الليل يتبعه الصباح الباتم واليسر للعسر الشديد ملازم
الليل يتبعه الصباح الباتم واليسر للعسر الشديد ملازم
والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم
زادها سود المكاره أبشروا
فإذا ذهت سود المكاره أبشروا فالنصر من رحم المكاره قادم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جعل الله القرآن الكريم هداية ونورا ومنهجا ودستورا. بالقرآن الكريم يزداد الإيمان في القلب، ومن تأمل فيه استخرج كل خير واستنتج كل ما هو نافع ومفيد. بلا شك إنه القرآن. أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم أينما كنتم في برنامجكم لما صبروا، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على عوامل الصبر والثبات في العهد المكي. وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن بخاري. أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبإخوة المشاهدين والمشاهدات.
شيخنا المبارك، الاهتداء بالقرآن الكريم وأوامره لا شك أنه عامل من عوامل الصبر والثبات، فكيف يكون ذلك شيخنا المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالما صار حديثنا أيها الكرام عن الصبر والثبات على دين الله جل وعلا، فباختصار شديد، لا يزال كتاب الله الكريم كلام ربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى المنزل من فوق سبع سماوات على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام والموكل به أمين الوحي جبريل عليه السلام، لا يزال البلسم الشافي والعلاج النافع والترياق الذي يضفي على القلوب المؤمنة كل أنس وانشراح وراحة بال وطمأنينة وثبات قلب وفؤاد. كتاب الله سبحانه وتعالى حسبنا أيها الأمة المباركة أنه فخرنا، أنه ذخرنا، أنه الإرث المحمدي والباقي والمعجزة الخالدة على مر الزمان. لم تزل معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام متنوعة، وكانت لكل معجزة أثرها ووقعها ودورها في تثبيت النبوة وصدق الرسالة. لكنما كتاب الله الكريم المعجزة التي لم تزل غضة طرية كأن القرآن ينزل الساعة. حفظه الله وجعله لهذه الأمة منبعا ترجع إليه فترتوي منه القلوب المؤمنة. إذا كان حديثنا عن الإيمان، عن الصبر، عن الارتباط بدين الله سبحانه وتعالى، فيبقى الارتباط بكلام الله سبحانه وتعالى أوثق تلك الوسائل وأعظم تلك الأساليب. من تأمل في كتاب الله وجد أن الله عز وجل وصف كتابه في كتابه سبحانه، وصف كلامه بكلامه جل وعلا، فجاءت أجمل الأوصاف بأروع العبارات بأبلغ بيان. وصف الله القرآن بأنه مبارك، بأنه نور، بأنه روح، بأنه شفاء، بأنه هدى، بأنه رحمة. هذه سيطول بنا الحديث لو جئنا نستقصي معانيها، لكنني ألفت أنظار إخوة المشاهدين والمشاهدات إلى ذلك الوصف الذي حكي على ألسنة الجن وهي تستمع كلام الله سبحانه وتعالى
وتهتدي بهذا القرآن. الشيخنا
وهي تستمع كلام الله سبحانه وتعالى، فذكر الله جل وعلا قوله: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجيب هو عالم الجن ويختلف عن عالم الإنس كثيرا، فما ظنك بعالم عجيب يعيش أهله؟ كل بعد يختلف عن عالم الإنس فيصفون القرآن بأنه عجيب.
سبحان الله.
سأختصر العبارات لأقول إن في آية، إن في كتاب الله آية تصف طرفا من عظمة القرآن وعجيب وقعه وأثره في النفوس المؤمنة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. سأعود معها لألفت أنظار المستمعين: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وتقدير الخبر في السياق القرآني أي لكان هذا القرآن، فقرآن يبلغ أثره أن يسير الجبال الرواسي وأن يقطع الأرض الصلبة وأن يسمع الأموات وهم أموات، فما ظنك بأثره في قلب مؤمن حي يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ أي أثر سيكون للقرآن؟
شيخنا الكريم، كيف كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في العهد المكي مع القرآن؟ وهل كان اهتداءهم بالقرآن سببا في ثباتهم وقوة عزيمتهم؟
كانت لوحة من الأعاجيب في تعاملهم مع كتاب الله.
نعم.
كانت مشهدا لازلنا نقرأ أحداثه إلى اليوم.
نعم.
وهم يعيشون مع كتاب الله ارتباطا تنبض به القلوب المؤمنة، عاشوا مع كتاب الله وهم ينزل يسمعون كلام الله يتلى طريا.
نعم.
وهم يشهدون الوحي ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تسل رعاك الله عن عظيم الأثر للقرآن وهو ينزل آية آية.
نعم.
وهو يأتي متفرقا على الحوادث، بل حسبك أن الله جل وعلا وصف هذا المعنى في كتابه سبحانه وتعالى لما قال جل جلاله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
نعم.
فكان الجواب: كذلك لنثبت به فؤادك.
الله أكبر.
هذا الفؤاد النبوي الذي وجد مصاعب الحياة وصلف القوم وعنت الرسالة التي كان يعانيها مع كفار قريش، لا تسأل عن عظيم العناء الذي وجده وهو يجد التكذيب والصدود والأذى.
نعم.
أي أذى وجده القلب الكريم عند النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان القرآن تثبيتا لفؤاده. فمن كان غيره من أهل الإيمان فمن باب أولى.
نعم.
أن يكون القرآن تثبيتا وسلوة وأنسة.
وأيضا شيخنا الكريم، مطلع سورة العنكبوت وما فيها من تسلية للمؤمنين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم، هي والله لا تزال عنوانا
وسلوة
لأهل الإيمان إلى يوم القيامة.
نعم.
كما قلتم، سلوة وتثبيتا وفؤادا للنفوس المؤمنة حيثما وجد مسلم في حياته شيئا من صعوبات الحياة وضيق العيش أو ابتلاء المسلم في دينه، في نفسه، في حياته، في أهله، في ماله، حسبه أن يقرأ في كتاب الله آية تأتي سلسبيلا فتنزل على النفس فيجد برد اليقين وهو يسمع كلام الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
الله أكبر.
والله إن المكلوم المكروب المبتلى.
نعم.
الذي يسمع كلام الله فيفتح له أبواب قلبه سيجد أثر ذلك يسري في جوارحه، في مشاعره، مع نبضات قلبه وخلجات فؤاده، وهو يجد كلام الله صدقا يجد موضعه في النفس فيلفيها قد اطمأنت واستقرت وهدأت روعها.
جميل، جميل جدا شيخنا المبارك. شيخنا، يتبادر إلى عقولنا هذا الرابط العجيب بين الاهتداء بالقرآن الكريم وأوامره وبين الصبر والثبات، فهل هناك قصص في العهد المكي تعزز هذا المعنى؟
بلى، والقرآن المكي بأكمله الذي نزل على مدار 13 سنة بمكة كان بهذا المعنى الكبير.
نعم.
فعلا كان ينزل على الحوادث وهو يتفرق ليحكي فعلا أثر هذا القرآن. السيرة المكية أيها الكرام بكل سطورها، بكل فصولها، بكل أحداثها شاهد على معنى أثر القرآن في تربية النفوس المؤمنة. بل دعنا نبدأ من قلب المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام، من النبي العظيم الذي جعله الله عز وجل أسوة لنا وقدوة ودليلا. لما فتر الوحي أول نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام فشق ذلك عليه، فتسلطت قريش بسفهائها وأوغادها لتقول الكلام الذي يؤذي فؤادها عليه الصلاة والسلام، ودعه ربه، قلاه، هجره، ما نرى شيطانك إلا قد تركك، إلا قد قلاك، إلا قد هجرك. فينزل الوحي، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله لا تدري أي شعور كان يعيشه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع هذا الوحي ينزل على قلبه كبرد اليقين. هذا الذي وجده النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا، كان تثبيتا. أيضا لما وجد الأذى فتكلم عليه سفهاء قريش، فقال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي معنى للتثبيت الكبير في فؤاده عليه الصلاة والسلام. تسلط أبو لهب وزوجته، فتنزل سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. ويأتي في السياق: وامرأته حمالة الحطب.
الله أكبر.
قد يقول قائل: هذا خطاب قرآني لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمثلة التي ذكرت،
فأين نحن من هذا الخطاب؟
أيوة، فما أثر هذا علينا؟ وإذا كان هذا تثبيتا لفؤاده، فما موقع الصحابة المؤمنين الأوائل؟ الجواب: كانوا يبصرون رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة وهو النبي أمامهم، يتثبت فؤاده بالوحي وهو ينزل، فإنه أعظم ثباتا لقلوبهم وأعظم تثبيتا لإيمانهم.
اشتقنا شيخنا المبارك إلى الاستماع إلى نماذج من الصحابة رضوان الله عليهم في اهتدائهم بالقرآن الكريم وكيفية صبرهم وثباتهم، لكن بعد هذا الفاصل أيها الإخوة الأكارم، فاصل قصير ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم، النصر من رحم المكاره قادم، فالنصر من رحم المكاره قادم.
أهلا وسهلا بكم أيها الأكارم مرة أخرى في برنامجكم لما صبروا، وفي حلقة اليوم الاهتداء بالقرآن الكريم وأوامره وعلاقته بالصبر والثبات في العهد المكي. نرحب مجددا بشيخنا الدائم لهذه الحلقة الدكتور حسن بخاري، أهلا وسهلا بكم شيخنا الكريم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
استمعنا إلى كلام جميل قبل الفاصل شيخنا عن أثر القرآن في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، واشتاقت أنفسنا أن نستمع الآن إلى بعض القصص والنماذج في ذلك.
حسبنا أيها الكرام حفظني الله وإياكم أن الصحابة كانوا يملكون قلوبا تتشوق لسماع القرآن، وتفرح بنزول الوحي إذا نزل. حدثني عن هذه اللهفة نحو كتاب الله ما وراءها في زمن كان يعيش فيه المسلمون الأوائل بمكة استضعافا واضطهادا، ويعيشون فيه أذى وفتنة وصدا عن سبيل الله، فماذا وراء التلهف لكتاب الله وهو ينزل، والوحي وهو يأتي إلى قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ والله ما كان وراء ذلك شيء مع عظيم إيمانهم وصدق توكلهم على ربهم إلا عظيم الأثر الذي يجدونه مع كتاب الله في نفوسهم، فكأنه يرفع عنهم الآثار والأغلال وينطلقون إلى حياة جديدة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان القرآن موجها، كان الوحي يقوده نحو مراحل الدعوة. أمضى 3 سنوات عليه الصلاة والسلام في دعوة سرية يتكتم فيها بين الفئة المؤمنة القريبة من أصحابه، فجاء الأمر الإلهي: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فانطلق عليه الصلاة والسلام واجتمع بهم ونادى وصدع بأمر الله كما أمر الله، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فناداهم وأبلغهم دعوة الله ودين الإسلام. هذه استجابة، هذا التوجيه الإلهي الذي جاء في الآية القرآنية كانت تكسب شجاعة وقوة. صحيح وأمر إلهي بالإقدام على مرحلة من مراحل الدعوة، لكن في طياتها شيء عظيم من رباطة الجأش، من قوة القلب، من الثبات، من السكينة. فانطلق معها عليه الصلاة والسلام مؤيدا بوحي الله، وهو يواجه كل ما يجد من أذى قريش امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى.
وانطلق من خلف الصحابة رضوان الله عليهم،
والصحابة رضي الله عنهم كانوا فعلا الصف الثاني الذي ينطلق بأعباء الدعوة بهموم الرسالة وبالدين العظيم. لما أصبح أحدهم ينطلق بمجرد إيمانه يشعر نفسه مجندا في الدعوة، وما الذي حمله على ذلك فوق ما يرى من عظيم دلائل الوحي، ينطلقون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدت نفوسهم شيئا من أذى قريش وصلفها وتعذيبها وتنكيلها، كانت الآيات التي تبشر بقرب الفرج، التي تنذر قريشا وتتوعدها، التي تخبر عما في اليوم الآخر، القرآن يا كرام ليس يقتصر على أحداث الدنيا، بل هو حياة الدنيا والآخرة. ما الذي كان في القرآن سببا يربط القلوب المؤمنة آنذاك؟ كان يشتمل على توجيه يأمرهم وينهاهم، كان يشتمل على تسلية للأفئدة وتثبيت للقلوب، كان يشتمل على أخبار الأمم السابقة، كان يشتمل على ذكر العالم الآخر الغيب، الجنة والنار والبعث وما وراء هذه الحياة الدنيا. جميل. ذلك المجموع العظيم من معاني القرآن الكريم كان يفعل فعله في القلوب، وكان يثبت النفوس، وكان ينطلق بهم نحو ثبات على الإسلام.
قد يقول شيخنا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن قبلهم رسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن كيف حالنا نحن مع القرآن في هذا الزمن؟
هذا سؤال أنا سأعكسه أخي الكريم، ولعل الإخوة يفتحون أذهانهم للتأمل معه مليا. جميل. هل اختلف شيء من القرآن الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام أول مرة عن القرآن الذي بين أيدينا اليوم؟ لن يشك في هذا أحد.
نعم.
ولا يمتري مسلمان أن القرآن المحفوظ بأيدينا محفوظ بحفظ الله، ما نقص منه كلمة ولا حرف ولا اختلف فيه شيء. فإذا كان الوحي هو الوحي، وكلام الله هو كلام الله، وأثره العظيم هو الذي وصف الله،
يبقى هو مصدر للثبات بلا شك.
فيبقى السؤال، فأين الخلل؟ ولما لم يعد للقرآن أثره العظيم الذي وجده الصحابة الأوائل رضي الله عنهم؟
رضي الله.
سنكتشف أن شيئا ما هو الذي حجب هذا الأثر العظيم، وذلك بأيدينا.
جميل.
هي قلوبنا ومفاتيحها بيد كل واحد منا.
جميل.
نحن إنما نقول عندما نتحدث عن أثر القرآن ونلتمس أوصافه العجيبة التي ذكرها الله في القرآن، فإن ذلك ليس بيننا وبينه إلا أن نفتح الأبواب.
جميل.
وأن نلج إلى معاني القرآن. يا أخي حدثني عن وصف النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن وهو يصفه بربيع القلب، داعي الرب، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هل تأملنا معنى الربيع؟ معنى الربيع وفيه الخضرة والنبرة، وفيه الزهر والنهر، وفيه النسمة الرقراقة والماء الجاري، وفيه الهواء البديع وأنس القلب. ما هذا؟ لما نتحدث عن قرآن يجعل القلب ربيعا، فوالله لا شدائد الدنيا ولا مصائبها ولا محنها ولا ابتلاءاتها لن تجعل هذا الربيع خريفا ولا صيفا، وسيبقى الربيع في القلب
ربيعا
يتحرك به صاحبه أينما حل،
وتسليما لله سبحانه وتعالى
إذا أحسننا الدخول إلى القرآن ومعانيه والاستمتاع بما أودع الله جل وعلا فيه.
جميل جدا شيخنا الكريم، ولعل المشاهد الكريم في ختام هذه الحلقة يسأل ما هي الدروس والفوائد التي نستفيدها في هذه الحلقة.
إن ختمت بشيء فلن أختم بأعظم من قول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، واللام للتعليل. تدبر القرآن هو الخطوة التي نعيش بها متعة القلوب وانشراح الصدور مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وتدبر القرآن العيش معه بالأحاسيس والمشاعر، أن نتجاوز مرحلة الحفظ المجرد أو التكرار بالألسنة واستظهار الآيات والسور، أن
جميل.
نعيش حقيقة
جميل.
معنى القرآن. دعوني أقول بصراحة يا أحبتي، إذا ما أمسكنا المصاحف
جميل.
قبل أن نفتحها لنفتح أبواب قلوبنا لهذا النور جميل. الذي سيتسلل إلى دواخلنا، فحتما والله سنستمتع بأثر هذا القرآن في حياتي.
جميل جدا شيخنا الكريم، ولعلك تقف وقفات يسيرة مع قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم، هما طريقان ذكرهما الله عز وجل في هذه الآية: تدبر
جميل.
القرآن أو الإعراب أو الغفلة عنه. فتدبر القرآن هو مسلك أهل الإيمان الذين شعروا أن القرآن كنز عظيم.
نعم.
ووحي رباني فيه مما يعيش به المرء حياة قلبه وأنس فؤاده، ما لا يفرط معه في آية أو سورة أو شيء منهم. أما الإعراض والتدبر فسمت أهل النفاق ومن ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله. فأحدنا إذا ما عاش مع القرآن فإنه يلتمس حياة قلبه وفعلا يتفقد أثر هذا في فؤاده، فإما مستمتع وإما محروم والعياذ بالله. فإن وجد شيئا من الحرمان والبعد فعليه أن يبادر ويتقدم بخطى ثابتة نحو الإقبال على هذا النبع المتدفق والنهر الصافي.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. في ختام هذه الحلقة نقول رسالة لكل مبتلى ولكل مضطهد على وجه هذه الأرض، عليك بكتاب الله فإن فيه النجاة وفيه انشراح الصدر وتفريج الهم بإذن الله تعالى. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى من برنامجكم لما صبروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. الليل يتبعه الصباح الباسم، واليسر للعسر الشديد ملازم. والعاصفات العاتيات بإثرها غيث وروض مزهر ومواسم. زادت سود المكاره أبشروا، فإذا ذهب سود المكاره أبشروا، فالنصر من رحم المكاره قام.